الأنبياء الصغار، ومعنى اسم ميخا من مثل الله. وده المحتوى بتاع السفر كله، بيقول إن من هو إله غافر الأسام مثلك؟ مين زي ربنا ممكن يغفر الأسام رغم شقاء الإنسان وبعده عن ربنا، رغم جحود الإنسان وتمرده على عطايا ربنا؟ وأخذنا في الإصحاح الأول لحد آية 8 قد إيه إن ربنا بسبب الشرور بتاعت السامرة وأورشليم. قلنا إن السامرة دي عاصمة المملكة الشمالية اللي فيها 10 أسباط، وأورشليم عاصمة المملكة الجنوبية اللي فيها سبطين بيتقال عليها يهوذا أو يهوذا وبنيامين، وهي دي اللي كانوا موجودين حوالين الهيكل، وكانت موجودين عندهم الشعائر والصلاة. ونتيجة استمرارهم في الخطايا بعد ربنا عنهم، ولذلك أتاهم التأديب بسبب الشرور اللي كانوا ماشيين فيها. وما شاف كده ميخا النبي ابتدى من آية 8 كده يقول: من أجل ذلك أنوح وأولول أمشي حافيني وعريانا. يعني لما يشوف الشقاء اللي مستني الشعب بنتيجة بعده عن ربنا، مش هو يقول يستاهله، أو زي يونان قعد بره المدينة وقال استنى ما تنقلب المدينة وشوف إزاي هتتقلب وهتحرق إزاي، ولكن وقف باكي وينوح ويولول، وحتى من علامة الحزن إن هو مشي حافي وعريان، وده كان علامة الحزن الشديد. لقينا برضو واحد زي أرميا النبي يقول: ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع لأبكي ليل نهار قتل بنت شعبي. أما يلاقي أن الخطية تفشت في الشعب، والشعب ابتدى يبعد عن ربنا، وابتدت تيجي تأديبات من عند ربنا للشعب، ابتدى أن هو يبكي وينوح ويولول ويمشي حافيا وعريانا. أصنع نحيبا كبنات آوى. قلنا ان بنات قاوة في الليل تبص تلاقي وعاء الذئب ده يبقى عامل زي السويت، الصوت صعب خالص. وبرضو ونوحا كرعال النعام، الصغار بتاعت النعام بتبكي اكنها بتنتحب. ايه اللي بيخليك تقول كده؟ بيقول: لان جراحتها عديمة الشفاء. ساعات ممكن ربنا يجرح ويعصب، ولكن ساعات في ناس بسبب استمرارها في الخطية وتلذذها بالشر وعدم تقديمها للتوبة يبقى جرحها عديم الشفاء. لقينا المسيح ممكن يعدي على واحد يقول عنه كده كتاب كان ليه 38 سنة موجود عند البركة. ليه؟ لأن جرح كان صعب، مشي في الخطية فترة كبيرة لدرجة أما شفاه ربنا قال له: لا تخطئ أيضا لألا يكون لك أشر. لأن أحيانا واحد يجي يقدم توبة ويرجع لربنا من كل قلبه، وبعدين يلاقي نفسه تحرر من الخطية يرجع يجرب فيها تاني ويتلذذ بها تاني ويقعد فيها تانية. قال: طب ربنا اداك الشفاء، اداك الغفران، اداك بحنانه مسح كل الخطايا اللي فاتت، ليه ترجع وتكمل في نفس الخطايا لحد ما يبقى جرحك عديم الشفاء؟ وعشان كده في ناس ممكن يكونوا بعد ما أخذوا حريتهم يقول لك: من ذاق موهبة الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا. يعني بعد ما تقدست الدم العهد الجديد أرجع أمشي في نفس الخطايا تاني، أرجع أمشي في نفس الشرور تاني. يقول لك: الأرض اللي شربت مياه وأنتجت عشبا صالحا من أجل الذين فلحت من أجلهم تنال بركة من الرب. طلعت عشب صالح، ثمرة حلوة، يبقى الواحد عايش في سلام وفرح وفي محبة مع اللي حواليه، تبص تلاقي دي الثمرة الحلوة. ولكن إن أنتجت حسكا وشوكا فهي قريبة من اللعنة التي نهايتها الحريق. أصبح الجرح لا شفاء له. فالإنسان يراجع أموره ويراجع حياته. إذا كانت النهاردة في جراحات بسبب الخطية، بسبب سهام العدو الملتهبة نار، فربنا قادر إن هو يشفي وقادر إن هو يرفع إذا تمسكنا بهذا الشفاء. أما واحدة احتارت وأنفقت كل معاشاتها عند الأطباء وصارت إلى حال أرضى، ولكن جت بلمسة واحدة من المسيح شفيت وبرأت من دائها. إحنا كم مرة بنتلامس مع المسيح، بل بنأكل جسده ودمه على المذبح وبنقول له رب من فضلك طهر إنساننا الداخلي كطهر ابنك الوحيد. كم مرة بنلجأ لربنا ونتمسك بيه. بس ما ينفعش الواحد يرجع لنفس الشرور ونفس الخطايا ونفس الكلمات ونفس الذم ونفس الغضب ونفس الإدانة ونفس مسك السيرة، لا ما ينفعش، لألا يتعذر شفائك. أما الواحد يفضل يحك جراحه كتير يتعذر شفائه، يعني يرجع لنفس الجرح مرات تانية. لأن جراحتها عظيمة الشفاء، لأنها قد أتت إلى يهوذا، وصلت إلى باب شعبي إلى أورشليم. التمادي في الخطية في كل الأسباط العشرة فضل يتمادوا في الخطية يتمادوا في الخطية لحد ما وصلت لقرب يهوذا، من الشمال نزلت لحد الجنوب، يعني كل الشعب اللي موجود أخطأ إلى الله. وصلت إلى باب شعبي إلى أورشليم، ومع ذلك يقول كده لا تخبروا في جت ولا تبكوا في عكا. عكا مدينة البكاء، اسمها مكان البكاء. فيقول لهم ما تبكوش في عكا، لأن عكا دي كانت في وسط الفلسطينيين، وجت دي على حدود الفلسطينيين. مرشت جت، احنا قلنا ان ميخا المرشتي ده لأنه كان على حدود أورشليم الجنوبية مع فلسطين. فهنا بيقول لا تخبروا في جت، لأن جت دي من الأعداء، فهو مش عايز أن الأعداء يشمتوا في شعب الله المختار. وما يبقى إنسان روحي مش ممكن يشمت في حد سقط، وعشان كده بيقول لا تشمت بعدوك، لأن لألا يرى الله فيرفع عنه. يعني أنت لو شمت بحد حتى لو كان عدوك، في ناس تفرح أما تلاقي حد معديها وبعدين يقع في وقعة، ولا يتكسر كسرة، ولا يتخبط خبطة، ولا يخسر خسارة، يقول بس عشان يعرف إن الله حق. لا، اوعى تشمت في أعدائك. وهنا هتلاقوا بعد كده الكلمة الحلوة اللي بيقولها ميخا النبي، احنا حافظينها كلنا بس مش عارفين مكانها، يقول لا تشمتي بي يا عدواتي لأني إن سقطت أكون. فهنا مش عايزهم لا يخبروا في جت، يعني ما يقولوش ان اورشليم سقطت او وقعوا كلهم في الخطيه، لالا تحدث شماته في جت ولا يبكوا في عكا. تمرغي في التراب في بيت عفره، عفره اللي هي عفره التراب. فتمرغي في التراب ده علامه على الحزن الشديد جدا، اللي هو بيقول ارفض واندم في التراب. ونتيجه كل عمل جسدي وشهواني هو التراب، ونتيجة كل سعي باطل يقول لك باطل الأباطيل الكل باطل وقبض الريح. طب وفي الآخر هيروح كله فين؟ للتراب. أصل اللعنة اللي أخذها آدم، قال له آدم أنت تراب وإلى التراب تعود. فيبقى كل خطية هتسعى ليها وهتحققها وهتتملك عليك هتجيبك في الآخر لإيه؟ للتراب. أعبري يا ساكنة شفير عنيانة وخجلة الساكنة في صنان لا تخرج. صنان معناها الخروج، ومعناها ان المكان اللي بتخرج فيه ده المفروض ان اما الواحد بيخرج بيخرج عشان يشتغل، بيخرج زي ما تقال كده انا هو باب الخراف، وبعدين يعمل ايه؟ تدخل وتخرج وتجد ايه؟ مرعى. يبقى معنى كده ما تكون بتخرج الغنم للرعي، اما يكون واحد بيخرج من بيته للشغل. أما اتحبست الناس وما بقتش قادرة أن هي تخرج، فأصبح ده ذل كبير ليهم، وعشان كده حتى المدينة اللي اسمها الخروج مش هيقدروا أن هم يخرجوا منها. طب وشفير معناها الجميلة. جمال الإنسان هو الكسوة الروحية الحلوة اللي واخدها من ربنا، عشان كده يقول لك في سفر الرؤيا احرس ثيابك لألا تمشي عريان. لكن هنا بسبب اهتمامها بالخطية وتلذذها بالشر وجريها وراء الاسم وعبادتها للأوثان، أصبحت بيقول لك كده أصبحت شفير عريانة. الجميلة أصبحت عريانة وخجلة. نوح بيت هيئصل يأخذ عندكم مقامه. يعني المكانة اللي كان فيها بيت هيئصل ده كان مكان حلو بيلتجئ إليه الناس ويرتاحوا، ولكن دلوقتي اللي هياخد هذا المقام سنحريب أما يجي يملك هو ملك أشور، هو اللي هياخد المقام الحلو ده. لأن الساكنة في مروس اختمت لأجل خيرتها، وكلمة مروس معناها المرارة، كلمة مروس معناها المرارة، يعني هتبقى بدل الفرحة اللي انتوا كنتوا عايشين فيها والجمال اللي كنتوا عايشين فيه والخروج اللي بتقدروا تخرجوه هيتحول إلى مرارة. وعشان كده يقول لها اختمت وحزنت لما فعلوا بها جيش أشور. كلمة لخيش دي معناها جاية من الواد، وكانت المدينة لخيش دي مشهورة بإنتاج المراكب الحربية، يعني يصنعوا المركبة الحربية اللي بيجرها الخيل وكده، فكانت مصدر للقوة. ولكن هنا لأجل ذنوب إسرائيل اللي يحصل، أصبح جنود إسرائيل بيعتمدوا على قوتهم الذاتية والمراكب الحربية بتاعتهم، ما أصبحوش يعتمدوا على وجودهم مع ربنا وقوة حياتهم الروحية، وعشان كده انهزموا وعاشوا في مرارة وتعروا، وفي الآخر عاشوا في الحزن في مروس المرارة كلها. معنى كده أن ساعات الواحد لما يعتمد على شطارته واجتهاده ومعرفته تتخلى عنده نعمة ربنا، وعشان كده بيقول لك لأن يقاوم الله المستكبرين أما المتواضعون فيعطيهم نعمة. أما يبقى إنسان متواضع ومش معتمد على قوته الذاتية تلاقي نعمة ربنا تغطيه وتحفظه وتحرسه، لكن الإنسان المعتمد على قوته تبص تلاقوا تفارقوا نعمة ربنا. وعشان كده افتكروا كده في شعب إسرائيل كان بيحارب عماليق، كان يشوع بيحارب مع الشعب تحت، وكان موسى واقف فوق الجبل عمل ايه؟ يصلي، لكن لو نزلت ايدين موسى كان يغلب الشعب، يتغلب الشعب. طب اما موسى يرفع ايديه الشعب يغلب وينتصر. وعشان كده ليست بالقوة ولا بل بروحي قال رب الجنود، ليس بالقدرة أو بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. ونلاقي يشوع كمان في مرة وهو بيحارب يجي واحد من الجنود بتوعه ما يحرمش كل الحاجات اللي شافها. انتوا فاكرين قصة عرخان ابن كرمي عمل ايه؟ أخذ شوية حاجات وخباها وطمرها في التراب برضه، فايه اللي يحصل؟ يتهزم الشعب كله. الله يا رب انت ما كنتش معانا ليه؟ ده احنا فاكرين ان المدينة دي صغيرة وهنقدر ناخدها بسهولة. يقول لك لان في وسطك حرام يا اسرائيل. ويجي يقول لنا يونان النبي كده يقول ان رعيت اسما في قلبي فهو لا يستجيب لي. يعني ساعات الواحد يقول انا عمال اطلب من ربنا، رايح جاي اطلب من ربنا، وهو يكون سايب الشرور في قلبه ويقول ربنا ما بيسمع ليش. طب ما نظف لسانك الأول، نظف قلبك الأول، ما جايز ربنا صابر عليك لحد ما تنظف لسانك. قديس يوحنا ذهبي الفم يقول حاجة حلوة جدا، يقول أما بنيجي نقف نكلم ربنا الإيدين اللي احنا بنمدها في الصلاة هي عبارة عن لساننا، فإذا كان لساننا ده نضيف فبنقدر يوصل الكلام لربنا. ويمثلها ان مثلا لو حد جاي يطلب منك حسنة وانت لابس شيك ونظيف وهو جاي على ايديه في اي حاجة مش حلوة وجاي عايز يلمسك، كل ما يجي يقرب منك انت هتعمل ايه؟ هتبعد عنه. ولكن اذا كنت انت عايز تديله وهو ايديه نظيفة فهتبص تلاقي هتبقى فرحان ان انت تديله. فبيقول اللي يجي يقرب لربنا افحص كلماتك، افحص لسانك، اذا كنت تطلب من ربنا حاجة خلي لسانك يبقى نظيف، ما يكونش فيه لا كذب ولا حلفان ولا شتيمة ولا إدانة، عشان لما تيجي تقف قدام ربنا يصل كلامك الى العلي. وكان يجي ابراهيم ابو الاباء يقول لك كده شرعت ان اكلم المولى وانا تراب ورماد، ده انا مين انا عشان اقف يا رب اتكلم قدامك. يجي واحد يتكلم قدام ربنا يقول له لا اصل انا ابن ربنا انا لي حقوق عندك انا لا, لا يا عم مش خلي بالك يقول لك كده لا تبتدئوا في ان تقولوا لنا ابراهيم ابا لان الله قادر ان يقيم من هذه الحجاره اولاد لابراهيم امال تيجي تقول ايه تقول له يا رب اخطيت في السماء وقدامك ولست مستحقا ان ادعى لك ابنا بل اجعلني كاحد اجراك عشان كده يقول لك خذوا كلاما وارجعوا الى الرب الانسان اللي معتمد على قوته او على مهارته او على شطارته او على ان هو بيعرف يتحاور بتبص تلاقي نعمه ربنا تفرقه ولكن الانسان الضعيف ياكل الضعيف بطل انا ليه اصل انا مش متكل على نفسي ده انا متكل على ربنا شدي المركبة بالجواد يا ساكنة لخيش هي أول خطية لابن صيون لأنه فيك وجدت ذنوب إسرائيل أما تكتر الذنوب وتكتر الأثام بتصير يقول لك أثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم لذلك تعطينا إطلاقا لمريشة جت وتصير بيوت أكذيب كاذبة لملوك إسرائيل أكذيب هي الكذب ولكن أصبحت بدل ما هي لملوك إسرائيل هتكذب على ملوك إسرائيل لأنها يملك عليها ملك أشور وهتبقى بدل ما هي ملك لشعب إسرائيل هتصبح مملكة لشعب أشور وبعدين يقول لك كده آتي إليك أيضا بالوارث يا ساكنة مريشة يأتي إلى عدلام مجد إسرائيل مريشة معناها ميراث وكل إنسان بيسعى أنه هو يحافظ على هذا الميراث وحتى شعب إسرائيل لما دخلوا مدينة كنعان ابتدى يقسم لهم يقول لك أن ميراثي لثابت لي كان كل واحد لازم يتمسك بإيه؟ بالميراث بتاعه ولكن أصبح الناس اللي بسبب دخول أشور أخذوا حتى الميراث اللي هم بيملكوه كلمة عدلام معناها ملجأ وعشان كده أصبح ما فيش لإسرائيل ملجأ إلا إنهم يرجعوا لمين لربنا هو الملجأ الوحيد من وجه الضيق كل إنسان بعيد عن ربنا بيحس إن هو بلا ملجأ ولكن الحصن وملجأ من وجه الضيق هو اسم الرب عشان كده يقول لك اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنع الإنسان اللي بيمسك في ربنا وماشي مع ربنا باستمرار تبص تلاقوا حياته دايما في سلام وفرح ولكن الإنسان اللي بيبعد حتى المجد بيبعد عنه حتى الميراث اللي ليه بيبقى ممكن ياخدوا الأعداء يقول كوني قرعاء وجزي من أجل بنية عنعومك وسعي قرعتك كالنسر لأنهم قد انتفوا عنك الجزء ده كان أما يبقى في واحدة عندها حزن شديد لأنها فقدت ابن ليها كانت ممكن تجز شعرها علامة على الحزن الشديد فهو بيقول ده مش بس جزي والسعي كمان هذه المكان المقصوص منه الشعر قرعتك كالنسر لأن النسر بيجي في سن ينتف كل الشعر بتاع راسه وكل الشعر بتاع جسمه عند سن 40 سنة عشان يقدر يعيش تاني فلازم يشيل الريش الأولاني كله ويقعد فترة كده يكسر منقاره ويكسر الضوافر بتاعته إلا أنها بتبقى طولت وما بقتش تمسك في الفريسة اللي هو بياخدها وبقت الريش بتاعه من كتر ما تقل وتبل وما يبقاش يقدر يرفع النسر وعشان كده يخش النسر في مرحلة تجديد أما يكسر منقاره ويبتدي يطلع المنقار الجديد ويكسر ضوافره وتبتدي تطلع الضوافر الجديدة وبعدين يبتدي الريش اللي نتفه ده كله يطلع مرة تانية يقول لك كده يجدد مثل النسر ايه شبابك هي دي جت منها المعنى فهنا حتة الوقت اللي بيبقى النسر ناتف كل الشعر بتاعه كده، بيبقى منظره صعب خالص، لان بيبقى شكله حزين، لا بيقدر يصطاد ولا بيقدر يطير، وكل شعره منتوف. فهنا بيوضح قد ايه الدنيا بتكون صعبة بالنسبة لشعب اسرائيل اللي بعد عن ربنا، واللي عاش عيشة سببت له كل هذه الالام. نبتدي في اصحاح 2. ويل للمفتكرين بالباطل والصانعين شرا على مضاجعهم، في نور الصباح يفعلونه لانه في قدرة يدهم. فانهم يشتهون الحقول ويغتصبونها، والبيوت ياخذونها، ويظلمون الرجل وبيته والانسان وميراثه. الجزء ده يعني الناس كانت تقعد تفكر بالليل وتخطط وترتب في الشرور، وتقوم الصبح من بدري تجري عشان تنفذ الشرور بتاعتها دي. يجوا يدوروا على ارض حد يغتصبوها، يدوروا على ميراث حد يحاولوا يخدعوه فيه او ياخدوه منه. ولحد النهارده بنشوف كده، تلاقي الناس عماله تفكر في الشرور. يقول لك طب انت النهارده وانت في الليل وانت محدش شايف انت بتفكر في ايه؟ لكن يوجد فاحص القلوب والكلى الذي عيناه تخترق أستار الظلام، عيناه كلهيب نار. طب وانت النهاردة وانت قاعد بتفكر لوحدك ومحدش شايفك، هل بتخترع شرور زي ما تقال كده في رمية؟ لان في ناس يقولك يخترعون شرورا، ولا انت بتفكر بالخير وعايز تحس نفسك على الخير، واول ما تصحى اول حاجة تعملها تقف تتكلم بالخير مع ربنا. في ناس تفكر حتى وهي لوحدها في بيتها وعلى فراشها في الشرور، اللي اذاني واللي ضايقني واللي نكد عليا، واقعد افكر، وحتى لو ما قدرتش ان انا افكر ازاي انتقم منه، على الاقل اقعد ادعي عليه. طب وده ينفع؟ طب ما مين اللي بيسمع ومين اللي شايف افكارك اللي في راسك وانت على سريرك؟ ويل للمفتكرين بالبطل الصانعين الشر على مضاجعهم، في نور الصباح يفعلونه لانه في قدرة يده. ساعات الناس بتفتخر بقدرتها ومهارتها. واحد يفتكر يقول لك ده اصل انا معايا محامين شاطرين جدا، بقدر اخلص اي ورقه. طب انت عارف انت الحق اللي انت بتغتصبه ده، او الميراث اللي انت واكله ده، هيقول عليك في الاخر الى ايه؟ ده ويل للمفتكرين بالبطل. فانهم يشتهون الحقول ويغتصبونها، والبيوت ياخذونها. وده اللي عمله بالظبط الملك اخاب. اما قعد كده ولقى الحقل بتاع نابوت اليزرائيلي، وقعد يفكر ازاي ياخد الحقل، وبعدين قعد حول وجهه ونام على سريره، حول وجهه للحائط ومتضايق مخنوق. تخش ايزابيل تقول له مالك متضايق من ايه؟ يقول لها اصل عايز اخد الحقل بتاع نابوت اليزرائيلي ده، وهو مش عايز يبيعه. طب ما ده ميراث ابائه، بدل ما تقول له سيب له ميراث ابائه، تقول له لا، ما يفتكروا بالشر. طب احنا نعمل ايه؟ ننادي عليه ناس ونقول ان الراجل ده جدف على اسم ربنا، وبعدين نقتله. ببساطة كده نفكر في الشر، نفكر في الشر. طب وميراث الراجل ناخده؟ يقول هذا الرجل الذي جدف، ويعملوا عليه يموتوه، وبعد ما يموتوه ياخدوا الحقل. وعشان كده تيجي بقى الكلمة الويل اللي قالها ربنا هنا. قال له في المكان اللي الكلاب لحست فيه دم نابوت، هتلحس الكلاب دمك انت وإيزابيل، وتموت إيزابيل ويموت الملك أخاب. لانهم الوصيه اللي هم ما عملوهاش ان هم لسه بيشتهوا مال قريبهم. يعني تبص تلاقي الواحد قاعد وعمال يفكر ويشتهي مال قريبه، يشتهي الحقول ويغتصبونها، والبيوت ياخذونها، ويظلمون الرجل وبيته والانسان وميراثه. لذلك هكذا قال الرب، ها انا ذا افتكر على هذه العشيره بشر، لا تزيلون منه أعناقكم. يعني يبقى عامل زي الحاجة اللي بتزل فيكم، زي الرباط اللي في رقبتكم، عشان انتم مشيتوا في الشر، فمش هينفع ان انا هفكر معاكم بالخير، طالما انتوا اخترتوا الشر هأذل منه أعناقكم. ولا تسلكون بالتشامخ لأنه زمان رضيع. الناس اللي كانت بتتشامخ إن هي عرفت تجيب وتمتلك وتاخد ميراث الآخرين، يقول لك مش هينفع تمشي بالتشامخ ده تاني لأنه زمان رضيع. في ذلك اليوم ينطق عليكم بهجو ويرسى بمرساه. الهجاء والمرساه ده كان نوع من الشعر، أما يجي حد يموت أو كده يعملوا زي المراسي بتاعت أرمية، كان يرسي الناس وبعدين يعمل إيه؟ ويقال خرابا خربنا خرابا، بدل نصيب شعبي كيف ينزعه عني، يقسم للمرتد حكمنا. المرتد ده اللي هم شعب أشور اللي هم ارتدوا عن الإله الحي وعبدوا المخلوق دون الخالق، اللي هم الناس اللي قدموا لذبائح ذبائح للأوثان وأجازوا أولادهم في النار، وكانوا بيقدموا ذبائح بشرية للأوثان اللي بيعبدوها، فارتدوا عن الإله الحي. طب يجوا بعد كده، لأن شعب إسرائيل ما عاش عيشة كويسة وأحب ربنا من قلبه، يعمل إيه؟ لك كده ينزعه عنهم ويقسم للمرتد حكمنا. بدل ما انا ابقى مفتخر وزي ما بنقول في المزمور وان ميراثي لثابت لي، يجي يقول لك لا ده انت ميراثك هياخذه غيرك. ليه؟ عارفين اللي حصل مع يهوذا؟ ايه اللي حصل مع يهوذا؟ هو كان ماشي مع المسيح وكان كل ما حد يرمي في الصندوق كان يحطه هو في جيبه. طب وبعدين فضل ان هو ماشي مع ربنا ماشي مع ربنا، ولكن مش بيستفاد غير بالفلوس اللي بياخدها من الصندوق. في واحد يمشي مع ربنا سنين طويلة يسمع الكلام ويعدي على ودانه لكن ما يقربش من ناحية قلبه. انتوا عارفين اكبر مسافة، اكبر مسافة واصعب مسافة، المسافة ما الشبرين دول اللي ما بين القلب والعقل. لأن ممكن الواحد يسمع حاجات كتيرة لكن لو ما دخلتش قلبه مش ممكن يجيب ثمر. لكن في ناس الكلام يجي يسمعوه بعقلهم ويحفظوه في قلبهم، وزي ما احنا عارفين كده يقول له كده خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. يقسم للمرتد حكمنا، لذلك لا يكون لك من يلقي حبلا في نصيب بين جماعة الرب. كان أما جم سكنوا وملكوا في أرض كنعان، راح جي يشوع وابتدى يقسم لهم الأرض، وكانوا زمان يقيسوا الأرض بالإيه؟ بالحبال، فيحطوا حبال اسمها حبال التقسيم. يتنبؤون قائلين لا تتنبؤوا، لا يتنبؤون عن هذه الأمور، لا يزول العار أيها المسمى بيت يعقوب، هل قصرت روح الرب؟ أهذه أفعاله؟ وهنا بقى يبتدي يوضح، هي روح ربنا أثرت معاكم؟ هل ما يقدرش ربنا أن هو يخلصكم من أشور؟ هل ربنا ما يقدرش أن هو يخلصكم من كل خطية حتى وإن كانت فيها شرور كتيرة؟ ده أنتوا عارفين واحدة عاشت كل أيامها تحت الخطية، وكان ليها 5 أزواج والذي لها الآن ليس هو زوجها. طب وبعدين مجرد ان هي اتكلمت مع المسيح وفتحت قلبها، تقول له رب طب انا في هذا المكان اسجد ولا اسجد في اورشليم؟ قال لها ده الذين يسجدون الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي ان يسجدوا. لا يجي الوقت لا في هذا المكان تسجدون، بل كل واحد يسجد لله يسجد بالروح وايه والحق. يعني مجرد ان انا اسجد اليك يا رب واقدم توبه تقبل توبتي، يقول له شوفوا كان في امراه خاطئه وكنت معزوم في بيت واحد فريسي، وبعدين جت من ورا رجليه عند رجليه باكيه ما قالهاش حاجه، لكن اللي قعد يفكر فيها وحش هو مين؟ سمعان الفريسي. وبعدين يقول له يا سمعان عندي كلمه اقولها لك، كان لمداين مدينان على الواحد 500 دينار وعلى الاخر لو سمحهما كلاهما من يحبه اكثر؟ قال له الذي سامحه بالأكثر. حساب صح، يعني سامحتني على 50 هحبك قد 50، سامحتني على 5000، طب سامحتني على 5 مليون، لا ده بقى حب كبير بقى. فهنا قال له الذي سامحه بالأكثر، قال له بالصواب أجبت. بص المرأة دي، ده أنا دخلت بيتك ماء لرجلي لم تعطي، وهي غسلت بالدموع رجلي. عارف المرأة دي، أنت لم تقبل فمي، أما هو فمنذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل جن، لم بزيت لم تدهن رأسي، أما هي فقد مسحت بالطيب قدمي. بص بقى المقارنة، أنت بتقارن أن أنت طاهر ونقي وهي شريرة، ده هي اللي قدمته أصبح يبررها، وعشان كده سمعت أحلى كلام يتقال لها، يقول لها يا امرأة إيمانك خلصك، وبعدين اذهبي بسلام. إذا كان في حد فينا حاسس إن هو ما فيش سلام في قلبه، ارجع وافحص قلبك مرة تانية. إذا كان ما فيش سلام بينك وبين الناس اللي حواليك، افحص قلبك مرة تانية، لأن يقول كده إن رعيت إثما في قلبي لا يستجيب لي. طب وإيه كمان؟ يقول لك لا سلام قال إلهي للأشرار. أما بيبقى إنسان حاطط في قلبه شر، ربنا بيبين له بحتة عدم السلام دي إن هو لازم يرجع عن طريق الشر. عشان كده بيقول يتنبؤون قائلين لا تتنبؤوا، يقول لك حاولوا ان انتوا ايه ما تكلموناش عن طريق ربنا مرة تانية. لا يتنبؤوا عن هذه الامور، لا يزول العار، اكن العار ده هيفضل لازق فيهم الى الابد. ايها المسمى بيت يعقوب، هل قصرت روح الرب، اهذه افعاله؟ اليست اقوالي صالحة نحو من يسلك بالاستقامة؟ يعني ما بيكون إنسان عايش باستقامة قلب مع ربنا، مش ربنا بيحسن إليه؟ أما كان إبراهيم أبو الآباء عايش مع ربنا باستقامة قلب، مش ربنا إداله ووسع عليه؟ أما كان إسحاق امرأته ما بتنجبش، أما صلى ربنا مش إداله يعقوب؟ أما كانت رحيل ما بتنجبش، مش أما صلى عشانها يعقوب ربنا إدالها ودالها بدل الواحد؟ يبقى هنا ربنا بيعطي، ويعطي الخيرات للذين يسألونه، أو زي ما بيتقال كده في الكتاب المقدس، قال لنا رب المجد إن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة. فكان بالحري يعطى الله الروح القدس، بس مش لأي حد، للذين إيه يسألونه. أما يجي واحد يطلب ربنا من قلبه، يقدم توبة من مخلصة، يقف ويصلي صلاة من قلبه قدام ربنا، وما يفكرش بالشر، وهو حتى لو هو لوحده، حتى لو على سريره، حتى لو في قدرة يده ان هو يعمل اي خطية، يبعد عن كل شر. وعشان كده أليست أقوالي صالحة نحو من يسلك بالاستقامة؟ يبقى الإنسان اللي بيمشي في الشر